الفصل 29 أصل الشر. إن أصل الخطيئة وسبب وجودها هما مصدر ارتباك لعقول الكثيرين. إنهم يرون عمل الشر بعواقبه المرعبة والشقاء والخراب، فيتساءلون كيف يمكن أن يوجد كل هذا تحت سيادة ذاك الذي هو كلي الحكمة والقدرة والمحبة. هنا سر لا يجدون له إيضاحا، وفي حال عدم التأكد والشك هذين يعمون عن الحقائق المعلنة بوضوح في كلمة الله التي هي جوهرية للخلاص. ثمة أولئك الذين في تساؤلهم عن وجود الخطيئة يريدون ويحاولون التغلغل في أعماق ما لم يعلنه الله قط، ولذلك لا يجدون حلا لمشاكلهم. وعلى غرار المدفوعين بدافع الميل إلى الشك والممحكة يتمسكون بهذا كعذر لرفض الكلمة المقدسة. ولكن ثمة آخرون ممن يخفقون في فهم مشكلة الشر العظيمة فهما مرضيا من حقيقة كون التقليد والتحريف قد لف بالغموض تعليم الكتاب المقدس عن صفات الله وطبيعة حكمه ومبادئ معاملته للخطيئة. من المستحيل علينا أن نوضح أصل الخطيئة بحيث نقدم سببا لوجودها، ومع ذلك يمكن فهم أصل الخطيئة واتجاهها النهائي فهما كافيا لإعلان عدالة الله وإحسانه في تعامله مع الشر. لا يوجد في الكتاب تعليم أوضح من أن الله لم يكن مسؤولا على الإطلاق عن دخول الخطيئة، وأن النعمة الإلهية لم تسحب اعتباطيا، وأنه لم يسجل نقص في حكم الله أفسح في المجال لظهور العصيان. الخطيئة دخيلة ولا يمكن تعليل وجودها، وهي سر لا مبرر له، فتبريرها هو دفاع عنها. ولو وجد عذر لها أو سبب لوجودها لما اعتبرت خطيئة. إن تعريفنا الوحيد للخطيئة هو ذاك المقدم في شريعة الله، وهو أنها التعدي على الشريعة. إنها نتيجة مبدأ يحارب شريعة المحبة العظيمة التي هي أساس حكم الله. قبل دخول الشر كان يسود السلام والفرح أرجاء المسكونة، كان الجميع في حالة توافق تام مع إرادة الخالق، كانت المحبة لله سائدة، ومحبة كل واحد للآخر كانت غير مغرضة. فالمسيح الكلمة ابن الله الوحيد كان واحدا مع الآب السرمدي، واحدا في الطبيعة والصفات والقصد، وكان هو الكائن الوحيد في الكون الذي استطاع أن يطلع على كل مشورات الله ومقاصده. وبالمسيح عمل الآب في خلق الكائنات السماوية، فيه خلق الكل ما في السماوات، سواء كان عروشا أم سيادة أم رياسات أم سلاطين. كولوسي الإصحاح الأول العدد 16. وللمسيح المعادل للآب قدم كل سكان السماء ولاءهم. ولأن ناموس المحبة هو أساس حكم الله، فقد كانت سعادة كل الخلائق متوقفة على وفاقهم التام مع مبادئ البر العظيمة. فالله يرغب أن كل خلائقه يقدمون إليه خدمة المحبة والولاء الذي ينبع من التقدير الواعي لصفاته. هو لا يصر باغتصاب الولاء، وهو يوفر للجميع حرية الإرادة لكي يؤدوا له الخدمة الطواعية. لوسيفر الكروب الأول. ولكن وجد كائن اختار أن يفسد هذه الحرية، وقد بدأت الخطيئة بالذي إذ لم يفقه إلا المسيح خالقه حصل على كرامة عظيمة من الله، وكان في أسمى مراكز السلطان والمجد بين ساكني السماء. إن لوسيفر قبل سقوطه كان هو أول كروب مضلل، وكان مقدسا بلا عيب. هكذا قال السيد الرب: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب. أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترسيعها يوم خلقت. أنت الكروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس كنت، بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. حزقيال الإصحاح 28 العدد 12 إلى 15. كان يمكن للوسيفر أن يظل متمتعا برضا الله ومحبوبا ومكرما من كل أجناد الملائكة، ممارسا سلطاته النبيلة ليبارك بها الآخرين ويمجد صانعه، لكن النبي يقول: قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك. حزقيال الإصحاح 28 العدد 17. وشيئا فشيئا صار لوسيفر يحتضن رغبة لتمجيد نفسه من أجل أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة، وأنت قلت: أرفع كرسيي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. حزقيال الإصحاح 28 العدد 6. إشعياء الإصحاح 14 العدد 13 والرابع عشر. فبدلا من أن يجعل الله هو الأعظم والأسمى في عواطف خلائقه وولائهم، حاول لوسيفر أن يظفر بخدمتهم وولائهم لنفسه. وإذ كان يصبو إلى الكرامة التي قد منحها الأب الصرمدي لابنه، طلب رئيس الملائكة هذا أن يحصل على السلطان الذي كان من حق المسيح وحده أن يستخدمه. لقد ابتهج كل سكان السماء وتهللوا بأن يعكسوا مجد الخالق ويذيعوا تسابيحه. وإذ كان الله يتمجد هكذا، كان الجميع ينعمون بالسلام والفرح، لكن نغمة ناشزة أفسدت التناسق والانسجام بين السماويين. فخدمة الذات وتعظيمها التي تناقض تدبير الخالق أيقظت التشاؤم بالشر في العقول التي كان مجد الله هو أسمى مطلب لها. لقد توسلت مجالس السماويين إلى لوسيفر، واستعرض ابن الله أمامه عظمة الخالق وصلاحه وعدله وطبيعة شريعته المقدسة غير المتغيرة. إن الله نفسه هو الذي أقر نظام السماء، فإذا خرج لوسيفر على ذلك النظام فسيهين صانعه ويجلب على نفسه الدمار. لكن الإنذار المقدم بمحبة ورحمة لا متناهيتين لم يثر في نفسه سوى روح المقاومة، وقد سمح لوسيفر بأن تتفشى روح الحسد للمسيح، وبذلك صار أشد إصرارا. هذا وأن افتخاره بمجده غذى شوقه إلى السيادة، فالكرامات السامية التي أوتيها لوسيفر لم تقدر كهبة من الله ولم يقدم لأجلها شكر إلى الخالق. لقد افتخر ببهائه ورفعته وطاق إلى أن يكون مساويا لله. كان جند السماء يحبونه ويوقرونه، وكان الملائكة يسرون بتنفيذ أوامره، وكان هو متسربلا بالحكمة والمجد أكثر من جميعهم. ومع هذا فإن ابن الله كان هو الملك المعترف به في السماء وواحدا في القدرة والسلطان مع الآب، وفي كل مشاورات الله كان المسيح شريكا، في حين لم يسمح للوسيفر بأن يطلع على مقاصد الله. وقد تساءل هذا الملاك العظيم قائلا: لماذا تكون السيادة للمسيح؟ ولماذا يكرم هكذا ويتفوق على لوسيفر؟ تذمر بين الملائكة. فإذ ترك مكانه في محضر الله المباشر خرج لينشر روح التذمر بين الملائكة. كان يعمل بسرية عجيبة، وقد أخفى إلى حين غرضه الحقيقي تحت مظهر التوقير لله، محاولا أن يثير عدم الرضا عن الشرائع التي تحكم الخلائق السماوية، موعزا إليهم أنها تفرض عليهم روادع لا ضرورة لها. ولما كانت طبائع الملائكة مقدسة، أصر هو على وجوب أن يطيعوا ما تمليه عليهم إرادتهم. وقد حاول أن يخلق فيهم عطفا على نفسه، إذ صور لهم أن الله قد عامله بالظلم حين منح المسيح كرامة سامية، وادعى أنه إذ يصبو إلى سلطان أعظم فهو لا يستهدف تعظيم نفسه، إنما هو يريد أن يضمن الحرية لكل ساكن السماء حتى بهذه الوسيلة يبلغوا حالة وجود أسمى، رحمة الله العظيمة. لكن الله في رحمته العظيمة احتمل لوسيفر وصبر عليه طويلا، فلم يحطه عن مركزه السامي حالما داخله روح التذمر، ولا حتى عندما بدأ يتشدق بادعاءاته الكاذبة أمام الملائكة المخلصين. فلقد أبقي في السماء طويلا، وقدم له الغفران مرة بعد الأخرى على شرط التوبة والخضوع. ومثل هذه المساعي التي لا يمكن أن تبتكرها سوى المحبة غير المحدودة والحكمة الإلهية، كان القصد منها إقناعه بخطئه. إن روح التذمر لم يسبق أن عرفتها السماء، ولم يكن لوسيفر نفسه يعرف في البدء إلى أين كان منساقا، كما لم يدرك طبيعة مشاعره على حقيقتها. ولكن بعد أن تبرهن أنه لا يوجد مبرر لتبرمه، اقتنع لوسيفر بخطئه، وأن مطالب الله عادلة، وأن عليه أن يعترف أمام كل سكان السماء بعدالتها. فلو فعل هذا لأنقذ نفسه وأنقذ كثيرين من الملائكة. لم يكن إلى ذلك الحين قد طرح عنه الولاء لله كلية، ومع أنه قد ترك مركزه كالكروب المضلل، فلو أنه كان راغبا في الرجوع إلى الله، معترفا بحكمة الخالق، وقانعا بأن يشغل المركز المعين له في تدبير الله العظيم، لكان قد تثبت في وظيفته. لكن كبرياءه منعته من الخضوع، وبكل إصرار دفع عن مسلكه، وقال أنه ليس بحاجة إلى التوبة، وسلم نفسه تماما ليخوض غمار الصراع العظيم ضد صانعه. وقد اتجهت كل قوى عقله الجبار الآن إلى عمل الخداع ليظفر بعطف الملائكة الذين كانوا تحت إمرته. وحتى حقيقة كون المسيح قد سبق فأنظره ونصحه أفسدت بحيث تخدم نواياه الخائنة. وقد صور الشيطان للملائكة الذين كانوا يحبونه ويثقون به أكثر من غيرهم أنه قد حكم عليه ظلما، وأن مركزه لم يحترم، وأن حريته ستغفل ويستغنى عنها. ثم انتقل من تحريف أقوال المسيح إلى المراوغة والكذب الصريح المباشر، إذ اتهم ابن الله بأنه يقصد إذلاله أمام ساكن السماء. وقد حاول أيضا أن يربك الملائكة الأمناء بضربه على وتر كاذب، فاتهم الذين لم ينجح في إغوائهم وجذبهم إلى طرقه بعدم الاكتراث لمصالح الخلائق السماوية. والعمل نفسه الذي كان يقوم هو به ألقى تبعته على الذين ظلوا أمناء لله. ولكي يدعم اتهامه الله بأنه قد ظلمه، لجأ إلى تحريف أقوال الخالق وتشويه أعماله. لقد كانت سياسته أن يربك الملائكة بحجج ماكرة بخصوص مقاصد الله، وكل ما كان بسيطا لفه هو في ستار من الغموض. وبتحريفه الماكر ألقى ظلال الشك على أبسط أقوال الرب، وكان مركزه السامي ذو الارتباط الوثيق بتدبيرات الله قد أضفى قوة أعظم على ما صوره، فأغوي كثيرون على الانضمام إليه في التمرد على سلطان السماء. أضاليل الشيطان. والله في حكمته سمح للشيطان بالتقدم في عمله، وقد نضج روح النفور فصار ثورة ناشطة. كان من الضروري أن يكتمل نمو خططه تماما حتى يرى الجميع حقيقة طبيعتها واتجاهها. فلوسيفر الكروب المنبسط كان قد ارتفع إلى مركز سام، وقد أحبته الخلائق السماوية حبا عظيما، وكان تأثيره عليهم عظيما وقويا. وحكم الله لم يشمل سكان السماء وحدهم، بل كل العوالم التي قد خلقها. وقد ظن الشيطان أنه لو استطاع أن يشرك ملائكة السماء معه في العصيان، فسيكون قادرا أن يشرك معه في ذلك سكان العوالم الأخرى. إنه بكل دهاء عرض نظرته إلى المشكلة، مستخدما المغالطة والاحتيال للوصول إلى أهدافه. وكانت قوته على الخداع عظيمة جدا، وامتاز بتنكره في رداء الكذب. وحتى الملائكة المخلصون لم يدركوا كنها خلقه على حقيقته، ولا رأوا في أي اتجاه كان عمله سائرا. كان الشيطان قد أكرم إكراما عظيما، وكان يتستر ويتخفى في كل أعماله، حتى صار من الصعب عليه أن يكشف للملائكة طبيعة عمله على حقيقتها. ولم تكن الخطيئة تظهر كما هي شريرة إلى أن اكتمل نموها. لم يكن للخطيئة مكان قبل ذلك في عالم الله، ولم يكن للخلائق المقدسة إدراك لطبيعتها وخبثها، كما لم يمكنهم أن يدركوا العواقب المرعبة التي ستنجم عن طرح شريعة الله جانبا. وقد أخفى الشيطان عمله في البداءة تحت اعتراف مموه بولائه لله، وادعى أنه إنما يعمل على زيادة كرامة الله وتوطيد دعائم حكمه وضمان الخير لكل سكان السماء، وإذ كان يرسخ روح التذمر في أذهان الملائكة الذين تحت إمرته، كان يحاول بكل دهاء أن يوهمهم بأنه يحاول إزالة أسباب التبرم. وعندما أصر على وجوب إجراء تعديلات في نظام حكم الله وشرائعه، كان ذلك بحجة كونها لازمة لحفظ التوافق والانسجام في السماء. لم يلجأ الله في تعامله مع الخطيئة إلا إلى البر والحق، أما الشيطان فكان يمكنه استخدام ما لم يستطع الله أن يستخدمه، أي المداهنة والخداع. لقد حاول تزييف كلمة الله وشوه خطته في الحكم أمام الملائكة، مدعيا أن الله لم يكن عادلا في فرض شرائع وقوانين على سكان السماء، وإنه إذ كان يطلب من خلائقه الخضوع وطاعة إنما كان يطلب تمجيد نفسه فحسب. ولذلك ينبغي أن يثبت بالدليل أمام كل سكان السماء وكذلك جميع سكان العوالم كلها أن حكم الله عادل وناموسه كامل. فالشيطان قد أوهم من حوله أنه هو نفسه كان يعمل ما فيه خير الكون وسعادته، والصفة الحقيقية للمغتصب وغرضه الحقيقي ينبغي أن يفهمه الجميع، وينبغي أن يعطى وقتا فيه يظهر نفسه بأعماله الشريرة. افتضاح أضاليل الشيطان. ألقى الشيطان تبعة النزاع الذي أحدثه في السماء على شريعة الله وحكمه، وأعلن أن كل الشر هو نتيجة سياسة الله وحكمه، وادعى أنه كان يهدف إلى إجراء تعديلات على وصايا الرب، ولذلك غدا من اللازم أن يظهر طبيعة ادعاءاته ويري نتائج التعديلات المقترحة في شريعة الله، فلابد أن يدينه عمله نفسه. وكان الشيطان قد ادعى من البدء أنه ليس متمردا ولا عاصيا، فكان يجب أن ترى المسكونة كلها ذلك المخادع بعد إزاحة القناع عنه. لم تهلك حكمة الله اللامتناهية الشيطان حتى بعدما تقرر أنه لا يستطيع أن يبقى في السماء، ذلك أن خدمة المحبة هي وحدها المقبولة لدى الله، وولاء خلائقه ينبغي أن يرتكز على الاقتناع بعدالته ورحمته وإحسانه. إن سكان السماء والعوالم الأخرى إذ لم يكونوا مستعدين بعد لإدراك طبيعة الخطيئة أو عواقبها، لم يكونوا يستطيعون أن يفهموا حينئذ عدالة الله ورحمته في إهلاك الشيطان، فلو كان قد محي من الوجود في الحال لكانوا هم يخدمون الله مدفوعين بدافع الخوف لا بدافع المحبة. ولما أمكن ملاشاة تأثير ذلك المخادع تماما واستئصال روح التمرد كلية، وكان لابد من أن يصل الشر إلى حالة النضوج. فلأجل خير المسكونة كلها مدى أجيال التاريخ، كان لابد للشيطان من أن ينشر مبادئه حتى يمكن للخلائق أن ترى اتهاماته التي وجهها إلى حكم الله على حقيقتها، لكي تكون عدالة الله ورحمته وثبات شريعته فوق متناول كل شك أو تساؤل. كان لابد أن يكون تمرد الشيطان درسا لكل للمسكونة في الظهور التالية، وشهادة دائمة على طبيعة الخطيئة ونتائجها المريعة. فنتيجة حكم الشيطان وتأثيره على الناس والملائكة ستري النتائج المحتومة لطرح سلطان الله جانبا، وهي ستشهد أن سعادة كل الخلائق التي قد صنعها مرتبطة ارتباطا وثيقا بوجود حكم الله وشريعته. وهكذا سيكون تاريخ اختبار هذا العصيان المرعب حارسا دائما للأجناد السماويين، يحفظهم من أن ينخدعوا بالنسبة إلى طبيعة العصيان، ويجنبهم ارتكاب الخطيئة، ويقيهم شر قصاصها، يجاهر بازدرائه بالشريعة. وقد ظل ذلك المغتصب العظيم يبرر نفسه حتى نهاية ذلك الصراع الذي حدث في السماء، وعندما أعلن أنه هو وكل مؤيديه لابد أن يطردوا من موطن السعادة، جهر حينئذ رئيس العصاة ذاك بازدرائه شريعة الخالق بكل جرأة، وقد ردد ادعاءاته بأن الملائكة ليسوا بحاجة إلى من يسيطر عليهم، بل ينبغي تركهم ليفعلوا ما يريدون لأنهم دائما يفعلون الصواب. وقد شهر بوصايا الله قائلا إنها تحد من حريتهم، وأعلن أنه يقصد أن يلاشي الشريعة. فإذ يتحرر أجناد السماء من هذا الرادع، يمكنهم أن يدخلوا إلى حالة وجود أسمى وأمجد. وقد أجمع الشيطان وجنوده على أن يلقوا تبعة تمردهم كلها على المسيح، وأعلنوا أنهم ما كانوا ليتمردوا لولا التوبيخ الذي وجه إليهم. وهكذا إذ ظل رئيس العصاة ومؤيدوه عنيدين ومتحدين في خيانتهم، وهم يحاولون عبثا أن يسقطوا حكومة الله، وعلى رغم تجديفهم كانوا يدعون أنهم ضحايا السلطة التعسفية طرد أخيرا من السماء. هذه الروح نفسها التي أوعزت بالتمرد في السماء لا تزال توحي بالعصيان على الأرض. لقد ظل الشيطان يعامل الناس وفق السياسة ذاتها التي اتبعها مع الملائكة، وروحه تملك الآن على أبناء المعصية، فهم مثله يحاولون أن يهدموا روادع شريعة الله ويعدون الناس بالحرية عن طريق التعدي على وصايا الرب. هذا وإن توبيخ الخطيئة ما زال يثير روح العداء والمقاومة، فعندما تمس رسائل الإنذار التي يرسلها الله ضمائر الناس، فالشيطان يجعلهم يبررون أنفسهم ويطلبون عطف الآخرين ورضاهم على طريق الخطيئة الذي هم فيه سائرون، وبدلا من تقويم سلوكهم وإصلاح أخطائهم يثيرون الغضب على من يوبخهم كما لو كان هو سبب المتاعب الوحيد. فمنذ أيام هابيل البار إلى يومنا هذا نجد هذه الروح نفسها سائدة ضد من يجرؤون على إدانة الخطيئة. ومثلما شوه الشيطان صفات الله في السماء إذ جعله يبدو صارما ومستبدا، أغوى الناس على ارتكاب الخطيئة، ولما بلغ هذا الحد من النجاح أعلن أن نواهي الله غير العادلة هي التي أدت إلى سقوط الإنسان مثلما ساقته هو إلى العصيان. لكن الإله السرمدي نفسه أعلن عن صفاته قائلا: الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية. ولكنه لم يبرئ إبراء. خروج الإصحاح 34 العدد 67. إن الله بطرده الشيطان من السماء أعلن عدله وأبقى على كرامة عرشه، ولكن عندما أخطأ الإنسان بانصياعه إلى إغواءات هذه الروح المرتدة قدم الله البرهان على محبته إذ بذل ابنه الوحيد ليموت لأجل جنسنا الساقط. ففي الكفارة انكشفت صفات الله. إن حجة الصليب القوية تعلن لكل المسكونة أن طريق الخطيئة الذي قد اختاره لوسيفر لم تكن تبعته لتقع على حكم الله. وفي النضال بين المسيح والشيطان في أثناء خدمة المخلص على الأرض فضحت صفات المخادع العظيم، ولم يكن هنالك شيء أفعل في اقتلاع الشيطان من عواطف ملائكة السماء وكل المسكونة الأمينة من الحرب القاسية التي شنها على فادي العالم. إن تجديفه الجريء عندما طلب من المسيح أن يسجد له وجرأته المتغطرسة إذ حمله إلى الجبل العالي وإلى جناح الهيكل، ونيته الخبيثة التي فضحت عندما ألح عليه أن يطرح نفسه إلى أسفل من ذلك العلو الشاهق، وحقده الذي لا يهجع الذي جعله يتعقبه من مكان إلى مكان، إثارة قلوب الكهنة والشعب ضده حتى رفضوا محبته، وأخيرا صرخوا ضده قائلين: اصلبه اصلبه. كل هذا أثار دهشة المسكونة وحنقها. إن الشيطان هو الذي أوعز إلى العالم بأن يرفض المسيح. لقد بذل سلطان الشر قصارى جهده وقوته ودهائه لإهلاك يسوع، لأنه رأى أن رحمة المخلص ومحبته وحنانه وأحشاء رأفته كانت تصور للعالم صفات الله. وقد قاوم الشيطان كل مطلب قدمه ابن الله، واستخدم الناس وسائل في يده ليملأ حياة المخلص بالآلام والأحزان والمغالطات والأكاذيب التي حاول بواسطتها أن يعطل عمل يسوع، والعداوة التي أظهرها عن طريق أبناء المعصية واتهاماته القاسية لذاك الذي كانت حياته حياة الصلاح الذي لا يبارى. كل ذلك كان باعثه الانتقام المتأصل في نفسه، فنيران الحسد والخبث المحتبسة والكراهية وحب الانتقام اندلعت ألسنتها عند صليب جلجثة ضد ابن الله، بينما كان السماويون يشخصون إلى هذا المنظر في رعب صامت. وعندما أكملت الذبيحة العظيمة صعد المسيح إلى الأعالي، وقد رفض قبول تمجيد الملائكة حتى قدم هذا الطلب: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. يوحنا الإصحاح 17 العدد 24. فحينئذ بمحبة وسلطان لا يعبر عنهما خرج الجواب من عرش الأب يقول: لتسجد له كل ملائكة الله. عبرانيين الإصحاح الأول العدد السادس. لم تكن في حياة يسوع أي لطخة، لقد انتهى تضاعه وكملت ذبيحته وأعطي له اسم فوق كل اسم. أما الآن فها إثم الشيطان يبدو بلا عذر، لقد ظهر في صفاته الحقيقية ككاذب وقاتل، وقد ظهر رؤية أن الروح نفسها التي بها تسلط على بني الإنسان الذين كانوا تحت سيطرته كان يريد أن يظهرها لو سمح له بالتسلط على سكان السماء. لقد ادعى أن التعدي على شريعة الله سيجيء بالحرية والرفعة، ولكن وجد أن من نتائجه العبودية والانحطاط، وظهرت اتهامات الشيطان الكاذبة ضد صفات الله وحكمه على حقيقتها. لقد اتهم الله بأنه إنما يطلب مجد نفسه فقط حين يطلب من خلائقه أن يقدموا إليه الخضوع والطاعة، كما أعلن أنه في حين فرض الخالق على الجميع أن ينكروا ذواتهم فإنه هو نفسه لم يمارس إنكار الذات ولم يقدم أي تضحية. وقد ظهر الآن أنه في سبيل خلاص الجنس الساقط الخاطئ أقدم حاكم الكون على أعظم تضحية يمكن للمحبة أن تقوم بها. إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس العدد التاسع عشر. كما ظهر أيضا أنه في حين فتح لوسيفر الباب لدخول الخطيئة بتلهفه على الكرامة والسيادة، فإن المسيح لكي يبيد الخطيئة وضع نفسه وأطاع حتى الموت لأجل الإنسان. لقد أظهر الله مقته مبادئ العصيان، ولقد رأت السماء كلها إعلان عدله في إدانة الشيطان وفي فداء الإنسان. كان لوسيفر قد أعلن أنه إذا كانت شريعة الله لا تتغير وقصاص التعدي عليها لا يمكن أن يغتفر أو يبطل، فلا بد للمعتدي أن يحرم إلى الأبد من رضا الخالق. وقد ادعى أن الجنس الخاطئ هم بعيدون عن متناول الفداء، ولذلك فقد صاروا فرائسه شرعا. لكن موت المسيح كان حجة لا تدحض في صالح الإنسان، لذا وقع قصاص الشريعة على ذلك الذي كان معادلا لله، وكان للإنسان مطلق الحرية لقبول بر المسيح وبحياة التوبة والتذلل ينتصر، كما قد انتصر ابن الله على قوة الشيطان. وهكذا نرى أن الله بار ويبرر كل من هو من الإيمان بيسوع. لكن مجيء المسيح إلى العالم ليتألم ويموت لم يكن لمجرد إتمام الفداء، فلقد أتى ليعظم الشريعة ويكرمها، ليس فقط لكي يعتبر سكان هذا العالم الشر كما يجب أن يعتبروه، وإنما ليعلن لسكان العوالم جميعا في كل المسكونة إن شريعة الله لا تتغير. فلو أمكن أن تغفل مطالبها لما مست الحاجة إلى أن يسلم ابن الله حياته للتكفير عن التعدي عليها. فموت المسيح برهان على ثباتها وعدم تغيرها، وتلك الذبيحة التي قد أوجبتها المحبة غير المحدودة على الآب والابن لأجل فداء الخطأ تعلن لكل المسكونة أن العدل والرحمة هما أساس شريعة الله وحكمه، وهو ما لم يكن يكفي لعمل شيء أقل من تدبير الكفارة هذا. وعندما تنفذ الدينونة أخيرا سيرى أنه لا يوجد سبب للخطيئة، وعندما يقدم ديان كل الأرض هذا السؤال إلى الشيطان قائلا لماذا عصيت علي وسلبتني رعايا ملكوتي، فلم يكن هنالك عذر لمبتدع الشر، سيسد كل فم ولن يستطيع أجناد العصيان الكلام. إن صليب جلجثة فضلا عن كونه يعلن ثبات الشريعة يعلن أيضا أن أجرة الخطيئة موت، ففي صرخة المخلص وهو يسلم الروح قد أكمل دق جرس موت الشيطان، فذلك الصراع الهائل الذي كان محتدما أمدا طويلا بت فيه حينئذ، وصار استئصال الشر نهائيا أمرا مؤكدا. لقد اجتاز ابن الله في باب القبر لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. عبرانيين الإصحاح الثاني العدد الرابع عشر. إن شوق لوسيفر إلى تمجيد نفسه جعله يقول أرفع كرسيي فوق كواكب الله أصير مثل العلي، لكن الله يعلن قائلا له وأصيرك رمادا على الأرض ولا توجد بعد إلى الأبد. إشعياء الإصحاح الرابع عشر العدد الثالث عشر والرابع عشر. حزقيال الإصحاح 28 العدد 18 والتاسع عشر، فعندما يأتي اليوم المتقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا ويحرقهم اليوم الآتي، قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. ملاخي الإصحاح الرابع العدد الأول، وسيكون كل سكان المسكونة شهودا على طبيعة الخطيئة وعواقبها، ثم إن استئصالها النهائي الكامل الذي قد يسبب للملائكة الخوف ويهين الله في بادئ الأمر سيزكي محبته ويوطد كرامته أمام خلائق الكون الذين يصرون بعمل إرادته والذين شريعته في قلوبهم، ولن يعود الشر للظهور فيما بعد. وكلمة الله تقول لا يقوم الضيق مرتين، نحوم الإصحاح الأول العدد التاسع، وشريعة الله التي ذمها الشيطان قائلا عنها إنها نير عبودية ستكرم على أنها ناموس الحرية،
والخليقة الممحصة المزكاة لن ترتد ثانية عن ولائها
لذاك الذي قد ظهرت صفاته على أنها المحبة التي لا يسبر غورها والحكمة غير المحدودة أمام عيون الجميع.